والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخوتي الكرام، انتهينا من مدارسة الباب الثالث عشر من أبواب الطهارة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. وبقي علينا فقط ترجمة راوي حديث الباب، ألا وهو السيد الجليل الصحابي الفاضل المبارك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الرجل المبارك له منزلة عظيمة عند الله، ويحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومات نبينا عليه صلوات الله وسلامه وهو عنه راض. فسأقرر هذين الأمرين ببيان منزلته عند الله على وجه الإيجاز، ثم ببيان حب نبينا عليه الصلاة والسلام ورضاه عن هذا العبد الصالح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، ثم أنتقل إلى تفصيل الكلام على ترجمته المباركة ضمن ثلاثة أمور: أولها فيما يتعلق بنسبه ونسبته وصلته بنبينا صلى الله عليه وسلم، وثانيها في منزلته العلمية ومكانته، وثالث الأمور في بيان شيء من أقواله وحكمته، لنسترشد بأقواله المباركة الطيبة الناس. إخوتي الكرام، أما منزلته عند الله فهي عظيمة، وقد أشار نبينا صلى الله عليه وسلم إلى هذا بعبارة موجزة بليغة، فأخبرنا أن رجل عبد الله بن مسعود عند ربنا المعبود أثقل في الميزان من جبل أحد، فكم لهذا الصحابي من وزن كبير عظيم، مع أنه سيأتينا في ترجمته رضي الله عنه وأرضاه كان قصيرا ونحيفا، بحيث لو مشى والصحابة جلوس يمشي وهم جلوس ربما زاد بعضهم طوله على طول عبد الله بن مسعود. ومع ذلك هذه الرجل النحيفة الصغيرة لها هذا المقدار عند العزيز القهار سبحانه وتعالى. ثبت في مسند أبي يعلى ومعجم الطبراني الكبير، والحديث رواه أبو نعيم في حلية الأولياء وابن سعد في الطبقات، ورواه الإمام الفتوي في المعرفة والتاريخ، وإسناد الحديث حسن. نص على ذلك شيخ الإسلام الإمام الهيثمي في المجمع والحافظ ابن حجر في الإفاضة، من رواية سيدنا علي أمير المؤمنين رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود فصعد شجرة. سيأتينا في بيان ماهية هذه الشجرة ونوعها أنها شجر الأراك، ليجني هذا الصحابي من ثمرها لنبينا صلى الله عليه وسلم. فلما صعد الشجرة بدت ساقات وظهرت نحافة جسمه، فضحك الصحابة الكرام رضوان الله عنهم أجمعين من خموشة ساقين، من دقتهما ونحافتهما، من خموشة ساقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تضحكون؟ لرجل عبد الله بن مسعود أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد. تضحكون من خموشة ساقيه ونحافة جسمه، هذه الرجل النحيفة الصغيرة أثقل عند الله جل وعلا من جبل أحد. وهذا الحديث إخوتي الكرام حديث صحيح، وقد روي من غير طريق أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، فرواه معاوية بن قرة عن أبيه وهو قرة بن إياس، وهو من الصحابة الكرام الأكياس رضوان الله عنهم أجمعين. وقد توفي قرة بن إياس سنة 64 من هجرة نبينا الأمين عليه صلوات الله وسلامه، وهو جد إياس بن معاوية القاضي المشهور الذي يضرب بذكائه المثل. معاوية ابن قرة، وهذا قرة ابن إياس، جد إياس بن معاوية بن قرة رضي الله عنه أجمعين. إذا عن معاوية بن قرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة الكرام عندما ضحكوا من خموشة ساقي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أجمعين، قال في هذه الرواية: لهما، هناك لرجله، لهما أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد. والحديث إخوة الكرام من رواية معاوية بن قرة عن أبيه رواه الحاكم في المستدرك في الجزء الثالث صفحة 317، وقد صحح الإمام الحاكم الحديث وأقره عليه الإمام الذهبي، ورواه أيضا البزار والطبراني في معجمه الكبير كما في المجمع في الجزء التاسع صفحة 89 و200، ورواه أيضا الإمام يعقوب الكسوي في كتابه المعرفة والتاريخ. وروي الحديث أيضا من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هو ينقل هذا الكلام عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أنه قيل فيه: قال: كنت أجتني للنبي صلى الله عليه وسلم من ثمر الأراك، فضحك الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين من خموشة ساقين من نحافتهما وضعفهما كما تقدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لساقى عبد الله ابن مسعود أثقل عند الله من جبل أحد. والحديث من رواية عبد الله بن مسعود ثابت في المسند ومعجم الطبراني الكبير، ورواه أبو يعلى والبزار، وهو في طبقات ابن سعد وحية الأولياء، ورواه أيضا الإمام الكسوي في كتاب المعرفة والتاريخ وإسناده أيضا حسن. هذه منزلة هذا العبد الصالح عند الله جل وعلا، رجله أثقل من جبل أحد، ويستحق هذه المنزلة كما سيأتينا في ترجمته ومكانته وفي وسيرته العطرة المباركة رضي الله عنه وأرضاه. إخوتي الكرام، تقدم معنا سابقا ضمن مباحث الحديث في مسجد الممالك أن الذي يوزن عند الله جل وعلا ثلاثة أمور، ولعله على ذلك قلت إن الذي يوزن يوم القيامة في الميزان الأعمال وصحف الأعمال والعمال. الأعمال وإن كانت أعراضا يزينها الله ويجسدها بكيفية يعلمها ولا نعلمها، وتقدم معنا مرارا أن أمور الغيب لا ندخل عقولنا فيها، نقرها ونمرها ونصوب العلم بكيفيتها إلى الله جل وعلا، كما هو الحال في إيماننا بصفات ربنا وبسائر المغيبات التي لا يقف عليها حسنا. وهنا الأعمال توزن، يعني الصلاة توزن والصوم يوزن والتسبيح يوزن، وقلنا هذا ثابت عن نبينا عليه صلوات الله وسلامه في أحاديث كثيرة، منها ما في المسند والصحيحين وسنن الترمذي وابن ماجه وقلت إن هذا الحديث وآخر حديث في صحيح البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الشاهد: ثقيلتان في الميزان، هما لهما وزن كبير. وتقدم معنا عند المبحث الطهارة ومنزلتها ومكانتها حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وقلت إنه في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم السنن الأربع إلا سنن أبي داود، ورواه الإمام الدارمي أيضا. ولفظ الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، لآخر الحديث. إذا الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ثقيلتان في الميزان. فالأعمال توزن لكيفية يعلمها الله ولا نعلمها، كما توزن صحف الأعمال. وتقدم معنا حديث البطاقة من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، وقلت إن الحديث صحيح ثابت كالشمس وضوحا في المسند وسنن الترمذي وابن ماجه ومستدرك الحاكم. والحديث رواه عبد بن حميد في مسنده، ولفظه كما تقدم معنا عن نبينا عليه صلوات الله وسلامه أنه قال: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة فينشر له 99 سجلا من الخطايا، كل سجل كمد البقر، فيقال له: أتنكر هذا؟ فيقول: لا ربي. فيقول الله له: أظلمتك الملائكة وكتبت عليك ما لم تعمل؟ فيقول: لا ربي، هذا عملت وأنا معترف به. فيقول الله له: أعندك حسنة؟ فيحتقر الإنسان نفسه وعمله فيقول: لا ربي، ويرى نفسه أنه قد هلك. فيقول الله له: بلى، إن لك عندنا حسنة ولم تظلم. فيخرج الله له بطاقة، والبطاقة يعني أصغر من حجم الكف، كبطاقة التعريف التي تكتب على الثوب لبيان سعره ونمرته، كم النمرة وكم السعر، بطاقة صغيرة للتعريف فيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيقول ربي: وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات 99 وكل واحد كمد البصر؟ فيقول الله له: اخبر وزنك ولن تظلم. فنضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فتوضع هذا الشاهد البطاقة في كفة والسجلات في الكفة الأخرى، فتقيس السجلات وتتلاشى ولا يكفر شيء مع اسم الله جل وعلا. فالذي وزن هنا صحف الأعمال، صحف الأعمال وزنت، ويوزن العمال. ومنه هذا الحديث الذي معنا: رجل عبد الله بن مسعود أثقل عند الله يوم القيامة من جبل أحد. وتقدم معنا حديث الصحيحين أيضا وغيرهما من أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فهذا نحيف الجسم، رجله أثقل من جبل أحد، وجاف عظيم سمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. إخوتي الكرام، المرء لأثريه لقلبه ولسانه، وهذا العبد الصالح عنده جنان طاهر ولسان ذكي فاضل، فينبغي أن يثقل وزنه عند الله القاهر سبحانه وتعالى. وأما ما عدا هذا فلا بقي إلا لحم ودم تكسوه، يعني فيهما مع الحيوانات البهيمية، لكن أنت فضلك الله بلسانك الذي يعبر عنه في جنانك ومن جنان الطاهر. ولا يوجد شيء أطيب منهما إلى طابا، كما أنه لا يوجد شيء أخبث منهما إلى خبثا. أخبث ما في الإنسان إذا خبث قلبه ولسانه، واللسان ترجمان القلب، وأطيب ما في الإنسان إذا طاب قلبه ولسانه، وإذا صالح القلب صالح الجسد كله، لا وإن في الجسد مضغة إذا صالح صالح الجسد كله، إذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلا عبرة بعد ذلك بالصورة الظاهرة ولا وزن لها ولا اعتبار عند العزيز القهار سبحانه وتعالى. فهذا هو، فهذه هي منزلة هذا الصحابي، وهذا هو الصحابي عند الله يوم القيامة. وزنه أثقل من جبل أحد، ليس كجبل أحد، أثقل. فكم بعد ذلك سيكون وزنه؟ وهذا هو في الحقيقة كما قال الله: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فهذا الذي تكفل موازينه نسأل الله أن يثقل موازينه بفضله ورحمته، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إذا هذا هو العبد الصالح الذي سنتدارس ترجمته المباركة وسيرته العطرة الفاضلة. هذا له وزن كبير عند الله، ينبغي أن نتعرف على خبره. الأمر الثاني، هذا كان محبوبا عند نبينا رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان يحبه، وشهد الصحابة له بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وهو له محب وعنه راض. إذا كان كذلك فحقيقة ينبغي كما قلت أن نعطر المجالس بأخباره الطيبة المباركة. والصحابة الكرام كما قلت مرارا إخوة الكرام هم سورة لنبينا عليه الصلاة والسلام، ونحن عندما نتدارس سيرتهم وأخبارهم كأننا نتدارس حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو الذي رباهم وعلى هديه نشأ، وعلى نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. أما محبة نبينا عليه الصلاة والسلام ورضاه عنه فقد ثبت الحديث بذلك في مسند الإمام أحمد بسند رجاله رجال الصحيح من طرق متعددة، كما في المجمع في الجزء التاسع صفحة 90 و200 وصفحة 53 و300. فأورد الإمام الهيثمي هذا الحديث كما قلت من طرق في ترجمة عبد الله بن مسعود، كما أورده في ترجمة عمرو بن العاص رضي الله عنه أجمعين. قال الحسن البصري عليهم جميعا رحمة الله: قال رجل لعمرو بن العاص: أرأيت رجلا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحبه أليس رجلا صالحا؟ رجل من التابعين يقول لعمرو بن العاص رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين: أرأيت رجلا رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو يحبه أليس رجلا صالحا؟ يسألك من مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحبه أوليس من الصالحين؟ قال بلى، قال بلى. وهذا السائل يريد بالمحبوب والرجل الصالح هو عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال بلى. فقال هذا السائل لعمرو بن العاص: قد مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحبك، فأبشر، إذا أنت من الصالحين لعمرو بن العاص. وهنا سيأتينا دلل على محبته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل عمرو بن العاص أميرا على الغزوات والسرايا التي يذهب فيها رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وقد استعملك النبي صلى الله عليه وسلم. إذا يقول أنت رجل صالح مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحبك، ما الدليل على حب النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص؟ قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قد استعملك، ولا يستعمل إلا من كان محبوبا مقربا. فانظر لعمرو بن العاص ولاحتقاره لنفسه ولوضع الأمر في موضعه رضي الله عنه وأرضاه. قال عمرو بن العاص: أجل، قد استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن والله ما أدري استعملني حبا كان لي منه، أي أنه يحبني فاستعملني، أو استعانة لي لأنه عندي خنسة وذكاء وبهاء رضي الله عنه وأرضاه، فكان يستعملني. وفي بعض الروايات المسند: أو تألفا يتألفني، يقول أنا ما عندي بينة هل استعملني النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يحبني، أو استعملني من أجل أنه يستعين بي لما عندي من ذكاء، أو يتألفني عليه صلوات الله وسلامه ما علم. وعليه لا تستدل باستعمال النبي عليه الصلاة والسلام لي على ما استنبطتموه. ولكن أشهد على رجلين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبهما ومات وهو عنهما غاض. أما أنا ما في تصريح من النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. أما هذان الرجلان أشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبهما ومات وهو عنهما راض. فقيل له من هما؟ قال عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر رضي الله عنه أجمعين. وفي بعض روايات المسند ابن أم عبد وابن سمية رضي الله عنهم أجمعين. أي عمار بن ياسر الذي أمه سمية وعبد الله بن مسعود الذي ينسب كما سيأتينا فيقال ابن أم عبد رضي الله عنهم أجمعين. هذه إخوة الكرام كما قلت يعني مقدمة لترجمة هذا العبد الصالح في بيان منزلته عند الله وفي بيان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم له ورضاه عنه. وأما الترجمة التفصيلية فكما قلت تدور على ثلاثة أمور: نسبه ونسبته، علمه ومنزلته، بعد ذلك طرف وشيء ونبذة من أقواله وحكمته نستضيء بها ونسترشد بها في حياتنا رضي الله عنه وعرضاه. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه إخوة الكرام له شأن في الإسلام، فسيكون هو سادس من أسلم، فلن يسبق بالإسلام إلا خمسة من الصحابة الكرام. فهو حقيقة في الإسلام كالخميرة في العجين وكالأساس للبنيان المحكم المتين عبد الله بن مسعود. وأسلم كما تأتينا قبل دخول نبينا عليه الصلاة والسلام دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فله شأن ومنزلة، فانتبه لأخباره وأحواله رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام الذهبي في ترجمته في السيان في الجزء الأول صفحة 61 و400: هو الإمام الحبر فقيه الأمة من السابقين ومن النجباء العالمين، كان معدودا في أذكياء العلماء ونبلاء الفقهاء وسادة القراء رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. هذا حال هذا العبد الصالح. وكما قلت إخوة الكرام أسلم قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإسلام عمر كان بعد أن سبقه 39 وهو المكمل للأربعين رضي الله عنه أجمعين. أسلم قبل عمر وقبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم، كما ثبت ذلك في مستدرك الحاكم في الجزء الثالث صفحة 210. وقد شهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه جميع المشاهد مع نبينا صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق وما بعدها، وما تخلف عن مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهاجر الهجرتين إلى الحبشة ثم أكمل للهجرة الثالثة إلى المدينة المنورة على نبينا صلوات الله وسلامه. وكان صاحب سر رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يزحم في ذلك أحد. ولا يقولن قائل إنه تقدم معنا في ترجمة حذيفة أنه صاحب سر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذاك في أمر خاص وهو في المنافقين فقط. أما هذا أمين السر في كل شيء، عبد الله ابن مسعود كان صاحب سر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان صاحب سواكه، سواك النبي عليه صلوات الله وسلامه يحمله عبد الله بن مسعود ويتبرك به، وكان صاحب سواده وسواده بضم السين المهملة وكسرها. والسواد والسواد هو السرار، وهو النجوى والحديث السري الذي لا يطلع عليه احد. صاحب سواده، صاحب ثوابه، وكان صاحب نعله وطهوره، يحمل نعل النبي عليه الصلاة والسلام كما يأتينا، وكان يتزين بهما إذا جلس النبي عليه الصلاة والسلام، فيجعل نعليه في ذراعيه، فإذا قام النبي عليه الصلاة والسلام قدم له النعلين ونزعهما من ذراعيه رضي الله عنه وأرضاه. ويحمل العصا للنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا، فإذا جلس النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه العصا يتوكأ عليها، فإذا قام النبي عليه الصلاة والسلام وضع له النعلين وأخذ منه العصا، حتى إذا لبس النعلين قدم له العصا، وكان يمشي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يهيئ له المكان، فإذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل الحجرة يسبقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. هذه مكانته إخوة الكرام، وهذه حالته مع نبينا عليه الصلاة والسلام، وذلك سيأتينا كان أشبه الصحابة سمتا ودلا وهديا بنبينا عليه الصلاة والسلام، فانطبقت صورة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا العبد الصالح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الأخبار التي ذكرتها سيأتينا الأدلة عليها مخرجة منسوبة من أصحابها من أهل الكتب المصنفة بإذن الله وعونه وتوفيقه. إخوة الكرام، عبد الله بن مسعود من المهاجرين، وكما تقدم معنا هو ثالث من أسلم كما سيأتينا أيضا، وكان يعرف أيضا بأمه، سيقال له عبد الله بن مسعود وابن أم عبد، ابن أم عبد. وسيأتينا أنه ورد هذا في أحاديث كثيرة إن شاء الله، وقد كناه النبي عليه الصلاة والسلام بأبي عبد الرحمن قبل أن يولد له ولد، كناه أبا عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، ثبت ذلك في المستدرك بسند صحيح في الجزء الثالث صفحة 310. قال: كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبد الرحمن ولم يولد، ما ولد له في ذات الوقت ولد، نعم جاءه أولاد بعد ذلك كما سأتينا في حاله وبيان أسرته رضي الله عنه وأرضاه، لكن في ذلك الوقت لم يكن ولد له ولد، وفي ذلك دليلا على جواز تكنية الإنسان قبل أن يولد له ولد. وعبد الله بن مسعود فعل هذا مع بعض التابعين، فكناه قبل أن يولد له ولد اقتداء بنبينا الأمين عليه الصلاة والسلام. ففي كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري وبوب عليه باب التكنية قبل أن يولد الولد، قال علقمة وهو ألصق الناس بعبد الله بن مسعود كما سيأتينا، وتقدم معنا هو أشبه الناس أيضا بعبد الله بن مسعود كما أن عبد الله بن مسعود هو أشبه الناس بنبينا عليه الصلاة والسلام. قال علقمة رضي الله عنه، هذا في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري عليهم جميعا رحمة الله، كناني عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود، قبل أن يولد لي كناني أبا سبل، أبا سبل، فالسبل هو ولده الأسد، أبا سبل. فنبينا عليه الصلاة والسلام كنى عبد الله بن مسعود أبا عبد الرحمن. إسلام هذا العبد الصالح كما قلت كان إسلامه مبكرا متقدما، فاستمع لتاريخ إسلامه ولسبب إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. روى ابن سعد في الطبقات الكبرى في الجزء الثالث صفحة 51 عن يزيد بن رومان، وهو من التابعين الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، ثقة حديثه مخرج في الكتب الستة، توفي 300 للهجرة. قال يزيد بن رومان: أسلم عبد الله بن مسعود قبل أن يدخل النبي عليه الصلاة والسلام دار الأرقام. ودار الأرقم لها شأن في الإسلام، ولذلك يقال لها دار الإسلام، لأنه أسس الإسلام فيها، وكان نبينا عليه صلوات الله وسلامه مجتمع بأصحابه في بدء دعوته بعد أن أسلم الأرقم في دار الأرقم، لأنها دار واسعة يجلسون فيها ويتدارسون الإسلام. والأرقم ابن أبي الأرقم كان تابع سبعة، يعني أسلم بعد عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. فنال عبد الله بن مسعود هذا الشرف، لأن من أسلم قبل دخول النبي عليه الصلاة والسلام دار الأرقم لهم منزل على من أسلموا بعد دخول الدار، ولهم منزل أيضا على من أسلم بعد أن خرجوا من الدار. من أسلموا وهم في دار الأرقم لهم منزل على الذين أسلموا بعد ذلك، لأن هذا كما قلت يحتاج إلى تضحيات وتحمل بليات، ويخالف أهل الأرض خاطبة وهم يعني سادس ستة سابع سبعة دون الأربعين. هؤلاء حقيقة لهم شأن عظيم في الإسلام، ولذلك كان عثمان ابن الأرقم يفتخر ويقول أنا ابن سبع الإسلام. فإذا قيل له أنت ابن من؟ يقول أنا عثمان ابن الأرقم. يقول أنا عثمان ابن سبع الإسلام والدي سابع من أسلم. فلنا شأن في دين الله جل وعلا وعند المسلمين، ودارنا هي دار الإسلام لا إله إلا الله. وقيل إن الأرقم أسلم بعد عشرة، هذا قيل، وقيل إنه ثاني عشر من أسلم، لكن كما قلت الذي ورد في المستدرك في الجزء الأول صفحة 353 من الجزء الأول في المستدرك أن الأرقم ابن أبي الأرقم أسلم تابعا من أسلم كما قلت. قال الحافظ في الإفاضة وقيل بعد عشر، قال الإمام ابن الجزري في أسد الغابة وقيل هو ثاني عشر من أسلم، والمعتمد الأول أي أسلم بعد عبد الله بن مسعود. ثم دخل الصحابة بعد ذلك دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنهم أجمعين، فلما اكتملوا 40 خرجوا يجهرون بدين رب العالمين لا إله إلا الله. فعبد الله بن مسعود إذا من السابقين السابقين إلى الإسلام، وقلت هو سادس من أسلم، وقد ثبت في المستدرك في الجزء الثالث صفحة 313. الحديث صححه الإمام الحاكم وأقره عليه الذهبي، ورواه الإمام أبو نعيم في الحلية في الجزء الأول صفحة 26 عن عبد الله بن مسعود، وكما قلت إسناده صحيح. قال رضي الله عنه وأرضاه: لقد رأيتني سادس ستة ما على وجه الأرض مسلم غيرنا. لقد رأيتني سادس ستة، رأيت نفسي وأنا متأكد من هذا أنني سادس من أسلم، ولا يوجد على ظهر الأرض مسلم غيرنا. حقيقة هذه مفخرة، أنت ماذا مفخرة أنه سادس من أسلم؟ يعني مرت عليه فترة وهو سدس الإسلام، يعني دين الله جل وعلا في ستة أشخاص على الهدى، والبشرية من أولها لآخرها على ضلال ورجع. هذه مفخرة لهذا العبد الصالح رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث إخوتي الكرام كما قلت في المستدرك والحلية، ورواه الطبراني أيضا في معجمه الأوسط والبزار وإسناده صحيح. لقد رأيت من سادس ستة ما على وجه الأرض مسلم غيرنا. فسبب إسلامه معجزة عظيمة جرت لنبينا عليه الصلاة والسلام مع هذا الملي المعلم، مع هذا العبد الصالح المكرم. وخلاصتها كما في مسند الإمام أحمد في الجزء الأول صفحة 79 و300، وأورده أيضا في صفحة 260 و400 من المسند. والحديث رواه ابن سعد أيضا في الطبقات في الجزء الأول صفحة 51 و100، ورواه الإمام أبي يعقوب الفسوي في المعرفة والتاريخ، ورواه أبو نعيم في الحلية، ورواه الإمام ابن الأثير بإسناده في أسد الغابة في ترجمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أجمعين. والأثر إسناده صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت غلاما يافعا، غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط في شعاب مكة. فهو غلام دون العشرين رضي الله عنه وأرضاه، يرعى غنما لعقبة بن أبي معيط في شعاب مكة. قال: فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبه صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقال: يا غلام، هل من لبن؟ أن تسقينا لبنا؟ تعطينا شاة لنشرب درها؟ قال: نعم، يوجد لبن لكنني مؤتمن. انظر لهذا الخلق، هذه الصفة فيه: لكنني مؤتمن، أريد أن أعطيكم أن تشربوا من لبن عقبة بن أبي معيط، هذا لذاك المشرك الكافر، لكني مؤتمن. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام، هل من جزعة لم ينز عليها الكحل؟ جزعة الشاة التي يعني دون السنة، ما أكملت السنة، يعني زالت على ستة أشهر ودون السنة ولم ينز عليها فحل. تحديد التصور الذي فيها قطرة لبن الآن، هل من جزعة لم ينز عليها فحل؟ قال: نعم. قال: ائتني بها، نحن ما نريد ان نشرب لا من لبنك ولا من لبن عقبة ابن ابي معيط، انما سيجعلها الله سببا لمعجزة، وهذا يكون سبب لهداية ان شاء الله. فأتاه بهذه الجزعة التي ما نزع عليها فحل، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم عليها ومد يده المباركة الشريفة عليه صلوات الله وسلامه الى ضرعها، وقال: ائتني بإناء، وبدأ يحلب منها ويفور اللبن فشرب، وأعطى أبا بكر رضي الله عنه فشرب، وأعطى عبد الله بن مسعود فشرب. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام للضار: اقلق. فخلص، فإنه يعني بدأ يسكب الماء ويفور، يعني كأنه ماسورة الآن تندفع بقوة على الضغط على نبينا صلوات الله وسلامه. قال: اقلق، يعود الدار الى مكان. فخلص، فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يعني هذه المعجزه العظيمه حقيقه يعني تاخذ بعقل الرجال، فهذا يعني كيف يكون؟ فجاء النبي عليه الصلاه والسلام وقال: علمني فيما علمك الله، يعني ان اردت ان تحلب ماذا تقول؟ علمني، حتى انا اذا اردت ان احلب الجمعه ماذا أقول؟ علمني. فمسح النبي عليه الصلاة والسلام رأسه وقال: إنك غلام معلم. وفي رواية: إنك غليم معلم. وكلام نبينا عليه الصلاة والسلام لا يتحدث، أنت ستكون صاحب علم، فالله جل وعلا سيفتح عليك وفيك إن شاء الله خير، أنت غلام معلم، ستأتيك العلم ويأتيك العلم والحكمة إن شاء الله. إنك غلام معلم، غليم معلم. قال عبد الله بن مسعود: فأخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة لا ينازعني فيها أحد. وأخذ عبد الله بن مسعود هذه السور من في النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة دون أن يتلقاها عن الصحابة، لأن أكثر الصحابة كانوا يتلقون قسما من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تلقى بعد ذلك الصحابة عمن تلقى عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما هذا 74 من سي نبينا عليه صلوات الله وسلم ما نازعه فيها أحد. هذه الرواية تأتينا أخذه 74 سورة ثالثا في الصحيحين وسنن النسائي كما سيأتينا إن شاء الله في مكانته العلمية ومنزلته في الشريعة الإسلامية. إذن هذا هو هذا حال هذا العبد الصالح، سبق كما قلت للإسلام وهو سادس ستة، ولإسلامه معجزة كريمة جرت لنبينا الكريم عليه صلوات الله وسلامه عندما مد يده المباركة الشريفة عليه صلوات الله وسلامه إلى ضرع الجزعة التي لم ينز عليها فحل. هذه فيها لبن؟ أهل الناس يعلمون ليس فيها لبن إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى ينزل اللبن سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى يحيي العظام وهي رميم. فمد يده المباركة عليه صلوات الله وسلامه فبدأ اللبن كما قلت يفور، ثم قال له اخلص فخلص وعاد كما كان. إخوة الكرام، بعد أن أسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو في تلك المرحلة سادس ستة وهو سدس الإسلام، كان شديد النفوق والاقتراب من نبينا عليه الصلاة والسلام وبنبينا عليه الصلاة والسلام، وكان قريب الصلة به حضرا وسفرا. واستمع لتقرير ذلك وهنيئا له، هنيئا له، يعني وهو غلام نافع غلي يصاحب نبينا عليه الصلاة والسلام في الحضر والسفر، ويكرمه الله بسواته وبعصاه وبنعليه. يعني حقيقة هذه كرامة لا فأم. ولذلك إذا كانت رجله عند الله أثقل من جبل أحد يمر في موضعه رضي الله عنه وأرضاه. فانتبه واستمع لهذه الصلة الوثيقة القوية المحكمة، ثبت في الصحيحين وسنن الترمذي. الحديث أورده الحاكم في المستدرك وهو في الصحيحين كما سمعتم من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، قال: قدمت أنا وأخي على النبي صلى الله عليه وسلم فمكثنا حينا، وكان قدومه من بلاد اليمن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أجمعين، فمكثنا حينا ما نرى عبد الله بن مسعود وأمه إلا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نحن بقينا فترة كنا نظن أن عبد الله بن مسعود وأمه من أهل النبي عليه الصلاة والسلام ومن أسرته، يعني لعل أمه زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعني من أولاده أو ابن زوجته، لا نراهم إلا من أهل النبي عليه الصلاة والسلام وأهل بيته الكرام لكثرة مخالفتهم لنبينا صلى الله عليه وسلم. قال أبو موسى: من كثرة دخولهم وخروجهم على النبي صلى الله عليه وسلم ومن دونهم لا. فالحديث كما قلت في الصحيحين وغيرهما. ولذلك كان أبو موسى الأشعري عندما يقال له إن عبد الله بن مسعود يوجد من يعدله في العلم وما خلف بعده مثله، يقول: لا تعجبوا، كان يشهد ما نغيب عنه ويحضر ما لا يؤذن لنا في حضوره. وعليه يعني إذا حصل تلك المنزل وتلك العلوم فلأنه كان يستأثر بالنبي عليه الصلاة والسلام وله معه صحبة خاصة وصلة وثيقة. ثبت في صحيح مسلم، والحديث رواه يعقوب الفتوي في المعرفة والتاريخ، ورواه الحاكم في المستدرك وأبو نعيم في الحلية من رواية أبي أحوص وهو صحابي اسمه عوف بن مالك الأشجعي من مسلمة الفتح رضي الله عنهم وأرضاهم، توفي سنة 73 من هجرة نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام. أبو الأحوص قال: كنا في دار عبد الله بن مسعود في دار أبي موسى الأشعري مع نفر من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. كنا في دار أبي موسى مع نفر من أصحاب عبد الله بن مسعود وعبد الله بن مسعود بيننا. فقال: فلما قام عبد الله بن مسعود وانصرف قال أبو مسعود وهو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه وأرضاه في سنة 40 وقيل بعدها، قال أبو مسعود: ما أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بعده مثل عبد الله بن مسعود. أنا ما أعلم، هذا أبو مسعود يقوله الأنصاري البدري عقبة بن عمرو، ما أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بعده مثل عبد الله بن مسعود في هديه ودله وسمته وخلقه على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. فقال له أبو موسى الأشعري: لئن قلت ذاك فقد كان يشهد إلى هدنا ويؤذن له إلى هدنا. هذا يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام، وستأتينا كان يدخل بلا استئذان. هو الصحابي الوحيد الذي له هذه المكانة عند نبينا عليه الصلاة والسلام، يرفع الستر ويدخل فقط إلا إذا نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن الدخول، قال: لا تدخل يا أخي. أما ما عدا هذا لا يستأذن. هذا الصحابي الوحيد، كيف يدخل عليه وعلى إطرته من هذا الاستئذان؟ هذا حتما قبل نزول فرضية الحجاب. والأمر الثاني يعني نساء نبينا عليه الصلاة والسلام والنساء في الأصل في العصر الأول من عندهن يعني التعرف البنوت كما عند بعض النساء في هذه الأيام، يعني الأصل المرأة تلبس اللباس السابغ الطويل إلا إذا كانت بعد ذلك مع زوجها في عشيرتها، أما مع هذا تلبس هذا اللباس الطويل. فكان عبد الله بن مسعود إذا أراد أن يدخل يرفع الستار له، فإذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع يرجع كما سيأتينا. ولذلك يقول أبو موسى الأشعري كان يكثر إذا جبنا ويؤذن له إذا حجبنا. وفي رواية يقول أبو الأحوص شهدت أبا موسى وأبا مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنهم أجمعين حين مات عبد الله بن مسعود، جاء خبر موته وسيأتينا موته في سنة 32 للهجرة رحمة الله ورضوانه عليه. فقال أبو مسعود لأبي موسى أتراه ترك بعده مثله؟ الرواية الأولى التي تقدمت معنا ما يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك بعده مثل عبد الله بن مسعود، هنا أتراه ترك بعده مثله، يعني هل خلف عبد الله بن مسعود بعده من يعدله 35 وعلي 40 وهذا سيفتق لهما رضي الله عنهم أجمعين. يقول أبو مسعود لأبي موسى أتراه ترك بعده مثله، يعني كيف تظن هذا؟ فقال له أبو موسى كأنه يريد أن يكون وإن لم يترك بعده مثله فلا عجب، لكن ما قال له ما ترك وإن لم يترك بعده مثله فلا عجب لما قال إنه كان ليؤذن له إذا حجبنا ويشهد إذا غبنا. وفي رواية في المستدرك كان يسمع حين لا نسمع وكان يدخل حين لا ندخل. إذن هذه منزلته مع نبينا عليه الصلاة والسلام وصلته به. ولذلك ورد في بعض روايات يعقوب الفسوي في المعرفة والتاريخ الجزء الثاني صفحة 240 و500 قال أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه لقد رأيته وما أراه إلا عبدا لآل محمد عليه الصلاة والسلام، كنت أظنه من عبيد النبي عليه الصلاة والسلام ومن الموال والأرقاء عنده على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. فبلغ من مكانته عند نبينا عليه الصلاة والسلام كما قلت أنه يدخل عليه من غير استئذان، ثبت بذلك الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ففي المسند وصحيح مسلم وسنن ابن ماجه وحية الأولياء، والحديث رواه ابن سعد في الطبقات والطحاوي في شرح مشكل الآثار، وانظروا في شرح مشكل الآثار في الجزء الأول صفحة 54. ولفظ الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لعبد الله بن مسعود يا عبد الله إذنك علي أن ترفع الحجاب، إذنك علي أن ترفع الحجاب وتسمع سوادي، سوادي كما تقدم معنى سراري حتى أنهك، يعني أنت مرخص لك في هذين الأمرين، تدخل علي من غير استئذان، ترفع الحجاب وتسمع، وتسمع سري إلا إذا قلت لك ابتعد عني فقط، أما أنت تصاحبني كأنك قطعة مني على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. قال الحجر في الفتح الجزء السابع صفحة 290 هذه خصوصية لعبد الله بن مسعود. وقال الإمام النووي في شرح الحديث وقلت إنه في صحيح مسلم قال في هذا دليل لجواز اعتماد العلامة في الإذن للدخول، يعني يقول علامة أن ترفع الحجر، إذا رفعت ولا أريد أن تدخل أقول ابتعد ولا تدخل وإلا تدخل، هذه علامة دون أن يستأذن ودون أن يسلم يدخل ويرفع ويدخل. ثم إذا قابل النبي عليه الصلاة والسلام سلم عليه وقبله على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وقال الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار في المثل المشار إليه قال كان ذلك يغنيه عن الاستئذان، إذا الخصوصية يغنيه عن الاستئذان، في ذلك جواب دليل على جواب الاعتماد على العلامة والقرائن فإذا رفعت هذه الستارة الحجاب خلص هذا إذن لك، لأن غيرك لابد من أن يستأذن ويسلم يؤذن له أو ينصرف إذا ما أذن له، وأما أنت فلا، تأتي ترفع هذه الستارة تدخل. أنت من آل البيت على نبينا وآل وصحبه صلوات الله وسلامه. ولذلك كان عبد الله بن مسعود يتحدث بهذه النعمة التي من الله بها عليه، ففي مسند الإمام أحمد في الجزء الأول صفحة 85 و300، والأثر رواه يعقوب الفتوي في المعرفة والتاريخ في صفحة 36 و500 الجزء الثاني، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنت لا أحجب عن النجوى ولا عن كذا وكذا، كما تقدم معنا إنك أن ترفع الحجاب وأن تسمع سوادي سوادي كما تقدم معنا في البداية، وقلت السرار والسر وحديث المخافة والنجوى. ولذلك يقول: كنت لا أحجب عن النجوى ولا عن كذا ولا كذا، يعني يتحدث بنعمة الله عليه ومنزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل عليه ويصاحبه في جميع الأحوال. هذا الغلام المعلم، الغليم المعلم رضي الله عنه. إذا أردت أن تتحقق وأن تعرف وأن تقف على صلة بنبينا عليه صلوات الله وسلامه، فاستمع إلى هذه الأخبار كيف كان يباشر حاجات نبينا عليه الصلاة والسلام الشخصية، وهو الذي يتعهدها ويرعاها ويقوم بها ويقدمها لنبينا صلى الله عليه وسلم. روى الإمام ابن سعد في الطبقات الجزء الثالث صفحة 53 و100 عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان عبد الله بن مسعود يلبس النبي صلى الله عليه وسلم نعليه. إذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يلبس النعلين هو يلبسه بيده، وهنيئا له. يقول: ثم يمشي أمامه بالعصا، حتى إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم مجلسه عليه صلوات الله وسلامه، فنزل في المجلس وطرح عليه، أخذهما عبد الله بن مسعود فأدخلهما ذراعيه، يجعل نعلي النبي عليه الصلاة والسلام في ذراعيه عليه الصلاة والسلام، وأعطاه العصا. وكان عبد الله بن مسعود يدخل الحجرة قبل النبي عليه الصلاة والسلام أمامه بالعصا، من أجل أن يتفقد المكان لنبينا عليه الصلاة والسلام. انظر لهذه المنزلة ولهذه المكانة، يلبسه نعليه عليه الصلاة والسلام، فإذا جلس ضم النعلين في ذراعيه، وإذا بعد ذلك قام حمل العصا ومشى بين يديه حارس أمين عليه رضوان رب العالمين، يدخل الحجرة قبله، وهذه حالته مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحالة كانت تلازمه في الحضر وفي السفر. ففي طبقات ابن سعد من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب سواد رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني سره ونجواه، وهو الذي يخلو به رضي الله عنه وأرضاه. صاحب سواد رسول الله عليه الصلاة والسلام ووساده، الفراش الذي ينام عليه صلوات الله وسلامه في السفر يحمله عبد الله بن مسعود وهو يفرشه له ويتعهد، ووسادي يعني فراشه وسواكه ونعليه وطهوره بالفتح، وهو الماء الذي يقدمه له ليتطهر به، وهذا يكون في السفر كما في رواية قلت ابن سعد، أليس كذلك؟ وفي رواية ابن سعد وحية الأولياء لأبي نعيم عن عبد الله بن شداد رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين قال: كان عبد الله بن مسعود صاحب السواد والوساد والنعلين. فإن تميز عن الصحابة بذلك وما يترك عبد الله بن مسعود احدا يحمل نعلي النبي المحمود عليه صلوات الله وسلامه. وهذه الاثار في الكرام اصلها ثابت ايضا في الصحيح في اصح الكتب بعد كتاب الله مع صحتها هي في نفسها. فاستمع لاصل هذه الروايات وكما قلت في صحيح البخاري، وانظروا الحديث الجزء السابق صفحه 290 لشرح حافظ ابن حجر. والحديث رواه الامام احمد في المسند والحاكم في المستدرك وابو نعيم في الحليه ويعقوب الفتوي في المعرفه والتاريخ عن علقمه رضي الله عنه وارضاه، وتقدم معنا هو الصف الناس لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه اجمعين. قال: قدمت الشام في رحله علميه، شد رحله ليلقى ابا الدرداء وغيره من الصحابه الكرام رضوان الله عنهم اجمعين. قال: فصليت ركعتين ثم قلت: اللهم يسر لي جنيسا صالحا، اللهم يسر لي جنيسا صالحا. وغريب يعني شد الرحل من بلاد الكوفه الى الشام، والسفر في ذلك الايام فيه من العناء والتعب ما لا يعلمه الا الرحمن. فصلى ركعتين ثم قال: اللهم يسر لي جنيسا صالحا لاستفيد منه. يقول عبد علقمة رضي الله عنه: فأتيت قوما فجلست إليهم، فإذا شيخ قد جاء عليه الهيبة والوقار وهو أبو الدرداء كما سيأتينا رضي الله عنهم أجمعين، حتى جلس إلى جنبي وما خيب الله دعاءه فأوصله إلى بغيته. فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا أبو الدرداء صاحب خاتم الأنبياء على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. فقلت: يا أبا الدرداء، إني دعوت الله أن يسر لي جليسا صالحا وأنت يسرك الله لي، فحدثني عما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له أبا الدرداء: من أين أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: أوليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوسادة والمطهرة؟ أليس عندكم، الحديث كما قلت في صحيح البخاري وغيره، أليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوسادة فراس السفر والمطهرة؟ وفي بعض الروايات أيضا: وهو صاحب السواك والوساد والسرار، أي السر والنجوى. قلت: بلى، يعني عندنا ابن أم عبد. وإنما قال له أبو الدرداء هذا كأنه يوبخه على ما جرى منه، يقول: تركت هذا الصحابي الذي كانت له تلك المنزلة عند النبي على نبينا آله وصحبه صلوات الله عليه وسلم، ثم جئت إليه، وهذا إذا امتاز بهذه الخصوصيات، إذا حصل من العلم ما لا يعلمه غير من الصحابة، فصاحب سر، صاحب سراب، صاحب انكاس، صاحب مطرة، يعني صاحب النبي عليه الصلاة والسلام في خلوته وفي جلوته، في حضره وفي سفره، فيطلع على أحواله ما لا يطلع عليه غيره. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: أشار أبو الدرداء بهذا الكلام في حق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أجمعين من شدة ملازمته لأجل هذه الأمور، أشار بذلك إلى أنه عنده من العلم ما يستغني طالبه عن غيره. أما يقول: قصدت فرط، إذا من قصد البحر استقل السواقي، أنت تركت البحر وجئت إلى السواقي تستقي منها، سبحان ربي العظيم. ثم قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث فائدة، وهي أن طالب العلم لا يرحم من مصره ومن بلده حتى يستوعب ما عند مشايخه، ولا يحتاج إلى هذا التوبيخ من قبل أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: أوليس فيكم ابن أم عبد؟ فذاك يعني تركته جئت إلى من دونه، حقيقة يعني مع حسن ما فعلت لكن آثرت مفضولا على عن فاضل، هذا تقصير. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر: ذلك من الفوائد أن الإنسان لا يرحل من مصره وإقليمه إلا بعد أن يحصل العلم عن المشايخ، فإذا ما بقي لهم شيء منظور أن يسد الرحل إلى إقليم آخر، واخلص النية في طلبك وجد وابدأ بعوالي مصرك وما يهم، ثم سد الرحل لغيره ولا تثاقل حلا. هذا بعد أن تحصل العلم في مصرك تذهب إلى مصر آخر بعد ذلك، وأما عندك العلم عندك تتركه وتشد الرحل إلى مكان آخر. فأبو الدرداء رضي الله عنه كأنه رأى هذا تقصيرا، أليس فيكم ابن أم عام؟ وهذا انتبه للخصوصيات، صاحب النعلين، صاحب الوسادة، صاحب المطهرة، صاحب السواك، صاحب الوساد، صاحب السراب. إذا اطلع على ما لا يطلع عليه يعني صحابيا من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فهلا أثرته على غيره رضي الله عنهم أجمعين. وبلغ من شدة اتصال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين من شدة اتصال بنبينا الأمين عليه صلوات الله وسلامه أنه كان يستره إذا ارتسل ويوقظه إذا نام ويمشي معه في الأرض وحشا، أي خاليين منفردين ليس معهما ثالث إلا الله جل وعلا. ثبت الحديث لذلك في طبقات ابن سعد والمعرفة والتاريخ من إمام الفتوين من رواية أبي المليح الهذلي، وتقدم معنا في أول حديث من أحاديث سنن الترمذي، أو ليس كذلك؟ أبو المليح الهذلي أول حديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وليس كذلك ولا صدقة من هنون، تقدم معنا. وقلت قيل اسمه عامر وقيل زيد وقيل زياد وهو ثقة، لا إله إلا الله، توفي سنة 98 وقيل سنة 800 للهجرة، وحديثه في الكتب الستة. أبو المليح ووالده صحابي، أما هو لذلك تقدم معنا من رواية أبي المليح عن أبيه، وقلنا أبو المليح زيد زياد عامر، وأبوه اسمه أسامة ابن أمير الهذلي. أول حديث من سنن الترمذي، تقدم معنا إخوة الكرام، ما أعلم هل ستستضبطون ما مر أو تنسون، إذا كنتم تنسون مشكلة. أول حديث لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غنون، قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة وأنس وأبو المليح ابن أسامة. إذا والده اسمه أسامة بن عمير، اسمه من اسمه؟ أبو المليح، اسمه عامر ويقال زيد وقيل زياد كما تقدم معنا، عامر زيد زياد زيد بن أسامة بن عمير الهذلي، وتقدم معنا قد ثقة من الثالثة حديثه في الكتب الستة، وأما والده صحابي رضي الله عنه أجمعين. وقد تفرد أبو المليح في الرواية عن أسامة بن عمير الهذلي فلم يروي عن هذا الصحابي إلا ولده أبو المليح رضي الله عنه أجمعين. والرواية هنا من رواية أبي المليح الهذلي رضي الله عنه أرضاه، قال كان عبد الله بن مسعود يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام ويستره إذا ارتسل ويمشي معه في الأرض وحشا، أي خاليين منفردين ليس معهما. ونحن عندنا الحديث الذي في باب الطهارة يشهد لذلك، باب ما جاء في الاختصار في الاستنجاء بحجرين، وتقدم معنا الحديث وقلت انه في صحيح البخاري وهو في المسند وفي السنن الاربعه الا سنن ابي داود، ورواه ابن خزيمه كما تقدم معنا والبيهقي وابن حبان وابن ابي شيبه والدارقطني، لما قال نبينا عليه الصلاه والسلام لعبد الله بن مسعود التمس لي ثلاثه احجار، هذا صاحب الطهور، فاتيت بحجرين ورمت فردها وقال انها ريح. اذا يوقظه إذا نام، يستره إذا ارتسل، يمشي معه في الأرض وحشا منفردا، أي صلة بعد هذه الصلاة؟ يعني هنيئا له، والله إن الملائكة في السماء تتمنى لو كانت مكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لهذه المكانة التي حصلها بصحبة نبينا عليه صلوات الله وسلامه، يمشي معه في الأرض وحشا منفردين خاليين. والواحد منا يتمنى أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام في نومه لا في يقظته، فهذا الآن ليس بإمكانها. إذا حصل بالإمكان رؤية للنبي عليه الصلاة والسلام في النوم، يعني يبقى سمع على أقل تقدير بنجمة لا يعلمها إلا الله. فكيف من يمشي مع النبي عليه الصلاة وحتى ليس معه أحد؟ هنيئا له ورضي الله عنه وأرضاه. ولذلك إخوة الكرام، لشدة ملازمته لنبينا عليه الصلاة والسلام، سرى سر النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الصحابي، فاتصف بالهدي الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام في مظهره، في شكله، في خلقه، في تحركاته، في تصرفاته. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا أراد أن ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته في هديه وذله وسمته ومعاملته، ينظرون إلى عبد الله بن محمد. هذا في الصورة المعاملة الخلق في النبي عليه صلوات الله وسلامه. ثبت الحديث بذلك إخوة الكرام في مسند الإمام أحمد وصحيح البخاري، والحديث رواه الإمام الترمذي والحاكم في المستدرك وأبو نعيم في الحلية وابن سعد في الطبقات والكسوي أيضا في المعرفة والتاريخ عن عبد الرحمن بن يزيد، وتقدم معنا ترجمته في حديث الباب الذي كنا نتدارس عبد الرحمن بن يزيد النخعي رضي الله عنهم أجمعين. قال: سألنا حذيفة عن رجل قريب من النبي صلى الله عليه وسلم في الشمس والهدي والدل، وهي ألفاظ ثلاثة متقاربة، يعني في الهيئة، في المعاملة، في الخلق، في العشرة، في شمسه، في هديه، في دله، يعني وقاره، سكينته، حلمه، سؤدته. من هو من الصحابة يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأوصاف حتى نأخذ عنه؟ أخبرنا. يسألون حذيفة رضي الله عنهم أجمعين، فقال حذيفة: ما نعلم أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد حتى يتوارى بجدار بيته. ينظر للتزكية على حسب ما يعلمون. فكأنه يقول: نحن في الظاهر هذا أشبه الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى يتوارى بجدار بيته، أما إذا دخلنا نصلى ما نعلم. ذاك يعلمه الذي لا تخضع عليه خافية. نحن نتكلم عما علمنا. هديه دله وسمته في الظاهر أقرب الناس سببا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يوجد أحد يقرب منه في ذلك أو يصل إلى درجته حتى يتوارى بجدار بيته. بعد ماذا يعمل مع أهله؟ هل نفس الخلق أو أحسن؟ وإن شاء الله ليس أنقص. لا ثم لا، لا ثم لا. وكان أئمتنا يقولون: أدب الظاهر عنوان على أدب الباطن. والإنسان إذا تقنع سيكشف ولو بعد حين. والإنسان مخبوء تحت لسانه كما كان يقول أئمتنا. وإذا تكلم الإنسان ظهر العطار من البيطار، لأنهم كانوا يقولون: الأفواه حوانيس، والمرء مخبوء تحت لسانه، وكل إناء بالذي فيه ينضح. إذا في الإنسان خبث مهما كتم فيرتح منه، ما يدل على خبثه وفساده. وإذا فيه طيب مهما كتم أراد يعني أن يتظاهر بأنه عادي، فيظهر هذا من هديه، من كلامه، من معاملته. ولذلك يعني قد يرى الإنسان بالظاهر في صلاح، لكن إذا عملته صار حاله كما قال القائل: أسبكناه ونحسبه لجينا، فأبدى الفير عن خبث الحديد. فإذا عمل وهو أشبه الناس بنبينا عليه الصلاة والسلام في الحياة العملية الظاهرة المكشوفة، يعني بعد ذلك إذا دخل إلى بيته سيحارب الله؟ هذا لا يمكن، لا يمكن يعني بهذا الطيب إلا أن يصدر منه طيب في السر أكثر من الطيب الذي في العلن. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لكن من احتراف حذيفة قال: ما نعلم أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا للنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد حتى يتوارى بجدار بيته. ولقد علم المحفوظون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد أن ابن أم عبد أقربهم إلى الله وسيلة، وفي رواية أقربهم إلى الله زلفى. قوله علم المحفوظون أي المهتدون الصادقون المحفوظون من الخرافة ومن البدع ومن الهذيان، وهؤلاء هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. علم المحفوظون من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن هنا لبيان الجنس، أي علم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ليس التبعيضية، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم محفوظون من التخريف والبدعة والضلال والهوى. ولقد علم المحفوظون، ولو قدر أن واحدا منهم وقع في زلل ولو يطلع عن هذا بشر، لكن فتان بين من يزل من باب الخطأ ثم يرجع، وبين من يزل من باب الخبث الذي في النفس، فتان فليس فيهم إن شاء الله خبيث، وهم معدن نفيس. أما من كان من المنافقين، هذا ليس عباده في الأصل من الصحابة الكرام الطيبين رضوان الله عليهم أجمعين، ولقد علم المحفوظون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كقول الله كما بينت اليوم في خطبة الجمعة، وننزل من القرآن ما هو شفاء رحمة للمؤمنين، من لبيان الجنس ليس التبعيضية. ومنه قول الله جل وعلا في آخر سورة الفاتح، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، لبيان الجنس ليس التبعيضية، منهم مغفرة وأجرا عظيما. ومنه قول الله في سورة الحج، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، من ليست تبعيضية قطعا وجزما، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني ليس الأوثان الذي اجتنبوها والطاهرة اعترضوا منها، لا يوجد وثن وقلم طاهر مبارك، كلها قذرة نجسة لا خير فيها ولا بركة، فاجتنبوا الرزق الذي يعفاه بين الجنس. والقرآن كله يستشفى به، سورة المسد وسورة قل هو الله أحد. لكن كون الناس يقرؤون سورة الإخلاص يعني لأنها أفضل، هذا موضوع آخر، لكن لو قرأت سورة المسد ثبت يدا أبي لها تستشفي بها بكلام الله، هي أما تلك كما قلت يعني لها مزيد أثر، هذا موضوع آخر. أما القرآن من أوله لآخره، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء للقلوب وشفاء للأبدان، ونستشفي بكلام الرحمن من الدائين، داء القلب من هوى وشهوة من شبهة وشهوة، وداء البدن من مرض وعية. والقرآن أعظم الرقى وأنفع الأدوية، ولذلك يقول هنا ولقد علم المحفوظون من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أي الصحابة الصادقون الذين ليس فيهم مخرف، أن ابن أم عبد أقربهم إلى الله وسيلة، أقربهم إلى الله زلفى. نحن نعلم هذا، ما عندنا شك، هذه ليست شهادتي فقط، لكن مع ذلك انتبهوا إلينا نحن معشر الصحابة، نحترف في كلامنا، نقول هذا أشبه الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام، حتى يتوارى بجدار بيته الله هو الرقيب عليه بعده. نحن الآن نخبر عما شاهدناه، ولقد علم المحفوظون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد أقربهم إلى الله وسيلة. إخوة الكرام، ليس في الصحابة مبتدع ولا صاحب هوى، لا شك في ذلك، ولذلك إذا فعل الواحد منهم فعلا انتبه ولم ينكر عليه ويقال له هذا خلاف السنة، فعله هذا يقتدى به ويخرج عن رسم البدعة قطعا وجزما. وأما إذا فعل فعلا وينكر عليه وقيل له نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه وما بلغه النهي كاستحلال مثلا بعضهم رضي الله عنه في أول الأمر لنكاح المتعة حتى بلغه دليل التحريم، موضوع آخر. وكما تأول بعضهم شرب الخمر وأنه لا حرج عليه إذا اتقى الله أمن وعمل صالحا، فبين له أنك لو اتقيت الله لما شربتها، وهذه نزلت عذرا للماضيين وإقامة للحجة على اللاحقين الآتين. فهذا الآن أمر آخر. أما أن يفعل فعلا ولا ينكر عليه، هذا محفوظ من البدعة والخرافة. ولذلك فعل الصحابة يقتدى به. والإمام أبو حنيفة بلغ الأمر به من ورائه وديانته رضي الله عنه وأرضاه أن الصحابة إذا اختلفوا بأمر لا يخرج عنهم فيختار قول واحد فيقول لا يجوز إحداث قول آخر إذا بحث في المسألة في زمن الصحابة. فلهم قولان لهم ثلاثة نحن لا نخرج عنها لكن يجب أن تتخيروا. وهذا الذي يقال عنه من قبل الضالين المنتجين في هذه الأيام أنه صاحب رأي. سبحان ربي العظيم. ويقول الصحابة اختلفوا في المسألة لا يجب أن نخرج عن أقوالهم وأنا ملزم بإحكام السلف بقول واحد منهم. أما كل أنظر أختار قول عبد الله بن مسعود على قول عبد الله بن عباس هذا موضوع آخر لكن لا يجوز الخروج. فنلتزم بأقوالهم ولا يجوز إحداث قول آخر. هذا ورع أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. انظر من تفاهة الناس في هذه الأيام تقول له هذا منقول عن عبد الله بن عمر يقول كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام متكئ على أنفته يأتيه الأمر من أمره إما أمرت به ونهيت عنه يقول دعونا من هذا بيننا وبينكم كتاب الله. وهذا يقول ما ذهب الصحابيين بحجه فمن الحجه انت يعني قول عبد الله بن عمر ليس بحجه وانت حجه يعني انت جعلت نفسك حجه وقلت بعد ذلك ان عبد الله بن عمر ليس بحجه. لا اله الا الله لا اله الا الله. نسال الله ان يرزقنا الادب مع صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. مر معنا اليوم في الكرام في موضوع تلقين الميت فان هذا منقول عن صحابيين عن أبي إمامة الجاهلية وعن وسيلة بن الأصفى وهذا يقرره شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية. أنا هذا منقول عن الصحابة تلقين الميت وتمثلت في مجموع الفتاوى الجزء الرابع والعشرين صفحة 99 و200. طيب ما موقفك أنت؟ الموقف موقف الأئمة المهتدين. والله لو قال الإمام ابن تيمية بعد أن نقل هذا عن الصحابة قال إنه بدعة لكان له شأن آخر عنده. فانظر ماذا قال. قاله التحقيق أن ذلك جائز. تلقين الميت جائز. هذا كلام الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ومضروره أيضا في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم صفحة 26 و300. هذا جائز. ينقل عن صحابيين بعد ذلك لأننا في كلام هذا التحقيق أنه جائز. وكما قلت هو يدخل في دائرة الاستحباب كما بينت اليوم. إن فيك من لا يتورع في هذه الأيام يطلق كل التلقين بدعة. أول ما جئت إلى هذه البلدة المباركة نسأل الله أن يبارك في بلاد المسلمين أجمعين وبعيت إلى جنازة لبعض الإخوة الكرام الطيبين نسأل الله أن يرحمه ويرحم موتى المسلمين أجمعين. فبعد الدفن كنت دعاء التلقين ودعوت له الإخوة الحاضرين أجمعين. سمعت تذمرا من قبل بعض الحاضرين لكن ما أحد أجهني. ثم انقسم الناس بعد ذلك إلى قسمين. هذه الحالة التي نعيشها قسم أهل التشويش لعلني لا أبالي إذا قلت لو نزل عليهم جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام قال إن هذا الأمر مشروع لقالوا لا نقبل منك. عندنا نحن فهم خاص في دين الله لا نقبل من غيره. فهؤلاء دهنا منه. لكن جاء بعض الإخوة قال هذا يعني التلقين ينكره بعض الإخوة. قلت يا أخي الكريم لا يوجد في هذا العصر من يعول عليه لا أنا ولا أنت ولا غيرنا. نحن إذا أردنا أن نحدث أحكام جديدة فلا فمرجعنا سلفنا أوليس كذلك؟ قال نعم. قلت هذا الأمر قرره الإمام ابن تيمية وقرره الإمام ابن القيم الجوزية وقرره الإمام النووي وقبل هؤلاء قرره الإمام أحمد واحتج عليه بالعمل. قال عمل المسلمين عليه عمل المسلمين عليه شرقا وغربا. يقول أول من فعله أهل الشام عندما كان فيهم أب الإمام واقتدى بهم المسلمون فهذا الآن يدخل إذن في عموم الأدلة التي تأمر بسؤال التثبيت للميت والحديث بذلك صحيح. استغفروا لأخيكم وسلوا الله له. التثبيت كما قلت في سنن أبي داود ومستدرك الحاكم والحديث رواه البيهقي والجزار وإسناده صحيح. عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الدفن قال استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت إنه الآن يسأل. نسأل الله حسن الخاتمة والثبات. فمن سؤال التثبيت له هذا؟ وقرأت على الأخ هذا الكلام من كلام الإمام ابن القيم ختم هو طالب هدى لكن تلقي مفهومات معينة انتهى. قال جزاك الله خير. وأقول لكم مرارا إخوتي الكرام القلوب إذا كانت تريد البحث عن الهدى سرعان ما تكفي. ونحن بين حالتين يعني إما نتفق بعد ذلك على هذا القول وإما نقول هذا قول وليس معناه أننا نلزم به. نحن لا نعمل نقول أنت على هدى لكن لا تنكر علينا خلاص لا تفعله. ولذلك قلت إن التلقين وإن القراءة قراءة القرآن عن قلوب ليست بفرض وما أنجب ذلك أحد لكن ليس في ذلك حرج. اتركوا ما تفعل من قرأ أنت على هدى ومن يقرأ قل أنت على هدى وأنت ما تريد لا تقرأ ولا تلقي خلاص لا تقرأ ولا تلقي. لكن لماذا تبدعوني وأبدعك؟ يعني إما أن نفعل هذا جميعا وإما أن نصل إلى أن هذا مشروع ومنقول عن أئمتنا ولا داعي بعد ذلك للدخول في مصارعات وتبديع الأمة والطولة عليها صباحا لا داعي لهذا. ثم قلت لبعض الإخوة الكرام اتصلوا بعد ذلك قلت يا إخوتي هذا الآن يعني مشايخنا المتقدم طيب من المعاصرين ماذا تقولون في الشيخ محمد أمين سنقيت عليه رحمة الله؟ قال ويقول بالتلقين كيف معنى يقول بالتلقين؟ قال يقول في أضواء البيت موجود هنا في أضواء البيت في الجزء الرابع صفحة 37 و 400 في أضواء البيت في تفسير سورة النمل إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون عند هذه الآية هذا موجود. وقلت له بعد أن نقل 3 صفحات عن أئمتنا الكرام في مشروعيته من ابن تيمية وابن قيم الجوزية والإمام النووي والأئمة المالكية والشافعية والحنابلة بعد هذا جاء قال قال ووجه كون الشواهد تشهد له وجه ذلك أن نقول تلقين الميت يقول هذه حقيقة مركبة من أمرين الأمر الأول أن الميت يسمع وأنه ينتفع بما يسمعه من الخير هذا تلقين يسمع لو لقنا يسمع وينتفع. يقول وكل من الأمرين ثابت في الجملة فعليه التلقين. أما سماع الميت والله لا ينكره إلا من كان ضالا والأحاديث فيه صريحة صحيحة كثيرة منها ما في المسند والصحيحين مسلم لأبي داود والنسائي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت إذا يبلع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرعة من عينهم. يقول الشيخ المبارك عليه رحمة الله فإذا سمع الميت قرع النعل ألا يسمع صوت الفم؟ هذا صوت هذا صوت. نقول لا ترسل لا يسمع لكن يسمع قرع النعل. هل أنت تكابد أن تسيئة؟ كم يسمع قرع النعل؟ يسمع صوت الفم. وهذا الحديث ثابت عن غير أنا ثابت عن البراء رضي الله عنه في المسند سنن أبي داود يسمع خفق نعالهم وثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه في المسند ومعجم الطبراني الأوسط والبزار وصحيح ابن حبان وثابت عن ابن عباس رضي الله عنه في معجم الطبراني الأوسط. هذه حديث كثيرة تدل على أنه يسمع. والأمر الثاني ينتفع بما يسمع قال حديث سأل الله له التثبيت. كل هذا دليل صحيح صريح على انه ينتفع عندما نسأل له التثبيت. نحن قررنا انه يسمع صوتنا ثم في حديث سؤال التثبيت لا قررنا انه ينتفع بكلامنا ودعائنا وعليه عندما نلقنه سمع الصوت كما سمع خفق النعل قرع النعل واذا سمع كما ينتفع بدعائنا ينتفع بتلقيننا. موجود في ادواء الجنة قلت ماذا ترى؟ قال مع ذلك تحتاج الى نظر تحتاج الى نظر خلاص ماذا افعل بعد كل هذا حقيقه. فكما مره بعض الاخوه جاء يبحث في مساله قلت له لو احتكمنا للامام النووي تقبل؟ قال اقبل. قلت ما لا ليس ليس بيننا خير. كان بعض الاخوه الكرام في المجلس الذي كنت فيه وليس عندي كتب بين يدي قلت اذهب الى المكان الذي فيه الكتب في احدى الدوائر ايش من هذه صحيح مسلم شرح الإمام النووي الجزء الأول فتحت له على المسألة المطلوبة وقرأته. قلت ما رأيك؟ قال هذه تحتاج إلى سؤال. تسمح لله وضعنا في البداية سباقة. قد تقبل بما قاله الإمام النووي قد أقبل. قرأت عليه قال لا هذه غريبة تحتاج إلى سؤال. قلت من تسأل؟ قال علماء بقعة معينة. من ذاك الوقت إلى أن رأيت وجهه قلت أنا أجعل في رقبتك أمانة أن تسألهم وأن تأتيني بالجواب حتى إذا كنت على خطأ. والإمام النووي على خطأ يعدل مثلك يا أخي، استغفر الإمام النووي. وإذا كنت أنا على صواب في تقليدي واتباعي للإمام النووي ما قرره الإمام النووي حق فيا عبد الله أنت ترجع. قال طيب أنا سأسأل وأعيد لكم الجواب، ومتى سيعود؟ لعله سيعود الجواب أمام الكريم الوهاب. ثم قابل بعد ذلك هذا بالإعراب بحيث ليس لا يريد أن يسلم، لا يريد أن يسلم عليه ولا يرد عليه السلام. قال يا أخي هذا خلق المؤمنين، أنت وعدت لكي أنا تجيب. وكما جئت قلت ما قلت هذا كلام الإمام النووي تقلع به أنا وأنت. جاء مرة بعض الشيعة يناقش بعض المشايخ المسلمين، قال نناقشكم لكن يا إخوتي إذا ما كانت هناك أصول نحتكم إليها ما الفائدة في المناقشة؟ هذا القرآن الكريم تؤمنون به؟ قالوا نؤمن. ما في الصحيحين البخاري ومسلم تصدقون به؟ قالوا لا. قال لا مناقشة بيننا، كيف سنتناقش؟ لأن ما في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم أنا إذا استدللت بحديث مما هو في الصحيح تسلمون به؟ قالوا لا، نحن نستدل بما في الكافي وغير. قال لا بين مناقشة، كيف سنتناقش الآن؟ إنما بيننا شيء نحتكم إليه. وأنا أنت تقول يا عبد الله أنت ما تقوله من تبرك أو غيره هذا تخريف. قلت على العين والرأس لو حكمنا أئمتنا في هذه القضية ما رأيك؟ تقبل؟ قال أقبل. تقبل بكلام الإمام النووي؟ قال نعم. يا فلان هات الكتاب، أحضر الكتاب، قرأت الناس وأعطيت الكتاب بيدي قلت اقرأه. قال لا هذه تحتاج إلى سؤال. وهنا كذلك قلت له يا عبد الله هذه مقررة عند أئمتنا، عند أئمتنا المشهود لهم بالخير، وهذا مقرر في كتب المذاهب، فاتق الله في نفسك يا عبد الله. هذا تصول تجول تقول بدعة 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 بدعة، من الذي قال إنه بدعة؟ أريد أن أعلم من؟ أما تتق الله في نفسك؟ إذا واحد من المعاصرين أطلق هذه الأحكام بدون تأمل، يا عبد الله أنت الآن يعني ممن تنصحه؟ ممن تترك قوله على أقل تقدير؟ وبعد ذلك استجعل هذا الكلام هو الحكم على سلفنا الكرام. الكرام والله هذا هو الضياع الذي بعد ليس بعده ضياع. ولذلك يقول علم المحفوظون من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا محفوظون من بدعة ومن تخريف ومن هوى. ولذلك لو اختلفوا في مسألة يقول الإمام الورع فقيه هذه الملة أبو حنيفة رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين لا نخرج عن أقوالهم، لا نتخير من أقوالهم ما أراه أقوى في نظري، لكن لا أخرج عنهم. انظر لهذا الورع وهذه الديانة في العصر الأول، أبو حنيفة تابعين يقول هذا نحو الصحابة. يأتيك إلى الإنسان في القرن الخامس عشر تقول له هذا منقول عن ابن عمر رضي الله عنه في المذهب الصحابي ليس بحجة. طيب قرره الإمام أحمد، قال الإمام أحمد يخطئ ويصيب. الموجود عند الإمام ابن تيمية أعلم الله هذا جرى معي مع بعض الإخوان، قال الإمام ابن تيمية ليس بمعصوم. قلت من تريد؟ قال كتاب والسنة. قطع العين والرأس. كتاب والسنة وأنا وأنت في دليلك؟ تبين أنه مخرف لا يعرف الكتاب ولا السنة. يعني كتاب والسنة هي فقط كتاب وسنة؟ يعني كتاب وسنة حتى أن نحتكم بكتاب السنة هذا الدليل. قال لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. والله الذي لا إله إلا هذا لو وجد في زمن أمة إسلامية لأودعوه في السجن فلا يخرج منه إلا بعد أن يصير. هذا هو الدليل على منع القراءة على القبور. قال لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. قلت ما وجه الاستكاب؟ قال القرآن ماذا نزل لإنذار الأحياء لا للقراءة على الأموات. قلت يجوز أن نقرأه على المرضى أم لا؟ قال لا يجوز. قلت خالفت القرآن والسنة؟ الله يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، والحديث المسند الكتب الستة وما أدراك أنها رقية. فمن معه في المجلس في ذاك المكان الموقف قال الله يهديك أخطأت، يجوز أن نقرأ القرآن رقية. قلت استفقوا. قال يجوز. قلت إذا بطل استدلالكم أن تقول القرآن نزل لإنذار الأحياء فقط يجوز أن نقرأه على المرضى؟ قال يجوز. قلت إذا يجوز أن نقرأه على الموتى؟ لينال بركته ورحمته. لما هذا جاز وذاك ما جاز؟ هاتي دليلا. قال أنا يحتاج إلى نص. قلت يا عبد الله. فعله صحابي. أقره إمام أهل السنة الإمام أحمد. أقره الإمام ابن تيمية. قال قراءة عند الدبر مسروعة الجملة ومنقولة عن السلف. قال يا عبد الله ماذا تريد بعد هذا؟ كتاب السنة كتاب السنة. هل عندنا في القرآن آية قالت لا تقرأ القرآن على المقابر؟ خلص ما بيننا كلام. وهل عندنا حديث نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك؟ القرآن السنة لما يسمع الإنسان القرآن السنة حقيقة يقول هذا يعني على هدى القرآن السنة. طيب هذه القرآن والسنة يتبين لك أنه مخرف يريد أن يأخذ رأيه على القرآن والسنة وأن يتلاعب بدلالة الآيات تحت ستار القرآن والسنة أو القرآن والسنة إلا أن تحتكم إليهما. ومن ذلك يا إخوتي الكرام لا بد من الإنصاف. وكما قلت نحن مرارا إذا أردنا أن نوقف في هذه الأيام نعيد المسائل إلى ما هو مقرر إلى أمتنا. إذا تكلم الإنسان قل يا أخي عندنا الآن مذاهب أربعة متبعة الأمة تتابعت عليها أكثر من 10 قرون وما في الكتاب والسنة ومذاهب الصحابة وأقوامهم استقر فيها. قلت ما تقول إلى إمام من هؤلاء الأئمة؟ قل ينتهي بيننا وبين التنقيب والقبر. هل لا تأسف تقول هذا قولي؟ وصل السقف لبعضهم لما جاء لموضوع إهداء الطاعات إلى الأنواع القربات من بدنية أو مالية أو مركبة منهما. انتبه ماذا يقول. قال فإن قيل لنا إنكم خالفتم رأي الإمام ابن تيمية والتلميذ ابن القيم الجوزية في هذه القضية يقولان بجواز الإهداء للأموات في سائر القربات والطاعات. قال فليعلم الناس أننا نحن ننظر إلى القول لا إلى القائل. يعني عندنا استعداد نخطط ابن تيمية وابن القيم الجوزية وابن عمر والصحابة من أولي أخذ. قال ننظر إلى القول لا إلى القائل. يعني لا تظن أننا ننتسب إلى ابن تيمية انتهى. لا أبدا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلى هذا الغرور. إلى هذا الغرور الذي ليس بعده غرور. ننظر إلى القول لا إلى القائل. يا عبد الله أي قائل؟ إليك من قال عبد الرحيم حتى كما يقال في العير ولا في النبي. ليس هو قائل أئمة الإسلام. والله إذا هؤلاء كانوا يخرفون ولا يعرفون دين الحي القيوم فكما قلت مرارا إخوة الكرام فلننتهي دين آخر. إذا كان ديننا الذي نقل عن طريق الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب هؤلاء الذين نقلوا لا لم يفقهوه وخرفوا فيه أنا أقول احتاج أن نلتمس دينا آخر أيضا وناتي بمفاهيم جديدة باسم الكتاب والسنة